بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تحت باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الحافظ الترمذي رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وهو مالك بن أهيب بن عبد مناف، وهو أحد المبشرين من العشرة بالجنة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وافتداه بأبيه وأمه فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا دليل على مكانته وعلى قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان سابع سبعة في الإسلام، فهو من أوائل من أسلم ودخل في هذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاخر به ويقول: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. والسبب في ذلك أن أم النبي عليه الصلاة والسلام اسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف، وسعد ابن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك ابن وهيب، ووهيب ووهب أبناء عبد مناف إخوة، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره أنه خاله رضي الله عنه وأرضاه. فيقول سعد رضي الله عنه: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل، يعني أراق دما يعني قتل مشركا. وذلك أن الصحابة وكان منهم سعد دخل عليهم بعض المشركين فقتله سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان في أول الإسلام. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، وهذا كان في السرية التي خرج فيها رضي الله عنه مع عبيدة بن الحارث، وهي أول السرايا في الإسلام. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة. العصابة إذا أطلقت يعني من العشرة إلى الأربعين، هذه تسمى عصابة، كما أن الرهط يكون من الثلاثة إلى التسعة. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. الحبلة يعني السدر أو ثمرة السدر. قال: حتى تقرحت أشداقنا. الشدق هو ما كان في جانب الفم مما هو تحت الخد، هذا الشدق. تقرحت يعني من هذا الطعام. قال: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني يخرج من الفضلات كما تضع الشاة والبعير، أي من يبوسته، لأن هذا ليس بطعام الآدميين، لكنهم صبروا على الجوع رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني، بنو أزد قبيلة من قبائل العرب، وكانوا في من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي، ثم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان الجيش بقيادة خالد بن الوليد، فرجعوا إلى الإسلام وسكنوا في الكوفة، ورجع كذلك طليحة بن خويلد الأسدي وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا نحسبه كذلك. فلما كانوا بنو أسد انتقلوا إلى الكوفة، كان أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكوفة هو سعد بن أبي وقاص، كان أميره سعد بن أبي وقاص. جاءوا إلى عمر يشتكون أن سعدا لا يحسن الصلاة، يشتكون أن سعد لا يحسن الصلاة، فيقول هنا: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. يعزرونني، معنى يعزرونني يعني يقومونني، لأن المعنى في التعزير والتوقيف، يعني يعلمونني أو يوقفونني على أمور الدين، هذا معنى مما ذكره العلماء. بعض أهل العلم كالقرطبي نحى منحى آخر في قوله وأصبحت بنو أسد يعزرونني، قال التعزير هو التوقير والتعظيم، التعزير هو التوقير والتعظيم، فيكون المعنى أنني كنت في شدة وفي شظف عيش، ثم اتسعت الدنيا وفتحت الفتوحات فعظمهم الناس، والتعزير يأتي بمعنى التعظيم، وعزروه يعني عظموه. قال القرطبي: فكأنه كره هذا من الناس، كره هذا من الناس يعني هذا التعظيم أو هذا التعزير. ولماذا خص بني أسد؟ قالوا: لأنهم غلوا فيه، قالوا لأنهم غلوا فيه. لكن الذي يرد هذا التوجيه الرواية التي قالها سعد حين قال: أتعلمني الأعراب الصلاة؟ يعني أنا عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه وصليت معه، أيعلمونني هؤلاء الصلاة؟ فلما جاء إلى أو استدعاه عمر وذكر له هذه الشكوى ممن جاء من الكوفة وهو أمير عليهم، قال: وماذاك؟ يقول له عمر: وماذا؟ قال: إني أطول في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني أطول في الركعة الأولى والثانية وأخفف في الركعتين الأخريتين. فقال سعد: وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: أحسنت. فهو يقتدي بذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، هم استنكروا هذا الفعل منه رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك هذه مناسبة قوله وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، أو بني أسد يعزرونني في الدين. لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي، ضل عملي يعني ما سبق من صلاتي إذا كنت لا أحسن الصلاة، فذهب ما كنت أصلي في السابق. طيب، هنا سعد رضي الله عنه وأرضاه امتدح نفسه في أول الحديث وقال: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله، إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر بقية الحديث. هذا المدح من سعد رضي الله عنه وأرضاه ليس للتباهي ولا للتفاخر، وإنما كان لإظهار النعمة التي بلغه الله جل وعلا إياها، وكذلك لشكرها. وذكر هذا أيضا لإظهار الحق، لإظهار الحق. ولا شك أن سعد رضي الله عنه وأرضاه من أورع الصحابة ومن أكثرهم زهدا رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا هذا العيش الضنك الشديد الذي فيه تقشف وفيه شدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معهم على هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده شيء ما كان خبأه عن أصحابه. فمناسبة ذكر هذا الأثر أن عيشة الصحابة رضي الله عنهم هذه تدل على عيشه صلى الله عليه وسلم وعلى حالته. وهذا هو الشاهد من الحديث. فالشاهد قوله: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أجداقنا. هذا هو الشاهد في ذكر هذا الأثر في هذا الباب. نعم.
عن عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي أنه قال: سمعت خالد بن عمير وسويسا أبا الرقاد أنهما قالا: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا.
ثم أورد حديث عتبة بن غزوان قال عن عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قالا: بعث عمر بن الخطاب، يعني في عهده رضي الله عنه وأرضاه، عتبة بن غزوان. وما سبب إرسال عمر لعتبة؟ بلغه أن العجم يريدون الانقضاض على بلاد العرب، فأرسل إليهم هذا الجيش بقيادة عتبة بن غزوان يقابل به الفرس، فقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب. أقصى بلاد العرب آخر بلاد العرب، وهذا يعني من العلم الذي أوتيه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأدنى بلاد العجم، يعني أول بلاد العجم وهي آخر بلاد العرب التي هي يسمى الآن بالعراق. وقال: فأقبلوا يعني توجهوا اذهبوا، حتى إذا كنتم بالمربد، وهي منطقة في البصرة، قال: وجدوا هذا الكذان. حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان. الكذان الحجارة الرخوة، والذي يظهر أن وصف الكذان لها هو هذا الحال في الحجارة وليس في اللون، لأن تفسيرها بالحجارة الرخوة البيضاء جاء في حجارة البصرة أنها سوداء كما في بعض في بعض الروايات. فإذا المراد بالكذان هنا وصف الحجارة أنها رخوة، وهذه علامة، هذه علامة على المكان الذي يصلون إليه. قال: فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. عتبة بن غزوان رضي الله عنه هو الذي فتح البصرة وعمرها وبناها، وهو الذي بنى مسجدها العظيم، وهو الذي قضى الله جل وعلا به في تلك المناطق على جيش الفرس، وعاش فيها أميرا عليها ويعلم في هذا المسجد، يفقه الناس ويحدثهم بالأحاديث. وكان يخاف على الناس الإسراف والمخيلة التي فيها، هو كان على معرفة بحال أو بما هو الواجب على المؤمن أن يكون حاله في الدنيا، فكان يخاف على الناس هذه الإسراف الحاصل فيهم، وكانوا يضيقون منه بسبب ذلك، كانوا يضيقون منه وهو حاكم وأميرهم، ومع ذلك كان قنوعا زاهدا. والناس قد تعودوا على أن الملوك يكون لهم من الهالة والبناء والعيش الشيء العجيب، فضاقوا من فعله هذا. فقال: لقد رأيتني، هو يذكر حاله، وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحدهم، والثاني من يكون؟ سعد ابن أبي وقاص. قال: ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا كما سبق. قال: فالتقطت بردة، لقيت بردة قماشا، قال: قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، أي صار أميرا، وستجربون الأمراء بعدنا. لماذا قال هذا الكلام للناس؟ لأنهم رآهم يضيقون من التقشف، يضيقون من التقشف مع وجود العدل ومع وجود هؤلاء الصحابة أمراء عليهم، إلا أن الناس اعتادوا على أن حال الملك وحال الأمراء غير هذا الحال. فالشاهد من الحديث هو ما ذكره بمثل ما ذكر ذلك سعد بن أبي وقاص، وهو العيش التي كانوا يعيشون عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد ومن الجوع. وقد تقدم معنا أن الصحابة كانوا يربطون الحصى أو الأحجار على بطونهم من الجوع، من شدة الجوع. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
ثم أورد حديث أنس، وهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، يعني خوفت في دين الله وحدي. هو قبل أن يسلم الصحابة، فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وقال: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني أوذي لوحده صلى الله عليه وسلم. ما فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه كان لوحده حين خوف، وأنه كان لوحده حين أوذي عليه الصلاة والسلام؟ الفائدة في ذلك صعوبة الأمر، صعوبة الأمر. الإنسان إذا عانى من البلاء لوحده فإنه يكون عليه الأمر شديدا، ولذلك قال العلماء البلية إذا عمت طابت، البلية إذا عمت طابت. والناس يقولون إيش؟ الموت مع الجماعة رحمة، وهو ليس برحمة. يعني على كل حال الموت لا يكون رحمة إلا إذا كان في سبيل الله سبحانه وتعالى وعلى موتة حسنة. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر منه حكاية حال لا شكاية بال، هي حكاية حال، ليس أنه يشكو أو أنه يتسخط، وإنما يشكو وإنما يحكي الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في أول البعثة. قال: ولقد أتت علي 30 ما بين من بين ليلة ويوم، 30 يوما يعني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بين ليلة ويوم، يعني هذا التأكيد لشمول جميع الأيام والليالي المتتابعات، بمعنى أنه لم يخرق هذه الأيام يوما واحدا شبع فيه صلى الله عليه وسلم أو تغير عليه الحال، وإنما هي 30 يوما. قال: من بين ليلة ويوم، متتابعات مستمرات. وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، ذو كبد من الإنس طبعا، إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء يواريه إبط بلال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده، كان بلال رفيقه، كان بلال رفيقه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده من الطعام إلا ما يخفيه إبط بلال، أي بلال تحت إبطه رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى هذا أنه ليس عندهم وعاء يضعون فيه هذا الطعام، وكذلك يدل على أنه إيش؟ قليل، طعام يسير جدا. فهذه هي حاله صلى الله عليه وسلم في حياته، في أول أمره، وحتى أن هذا حتى هذا كان في سيرته وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا فلم يرضى بها، لم يرضى بها، عرض عليه الملك فلم يرضى به، وعاش عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. فقال: وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وهذا دليل على تقشفه وعلى صبره وعلى زهده صلى الله عليه وسلم، وعلى تكبده عناء الحياة مع قلة ذات اليد ومع قلة الطعام والشراب والرفيق والمؤازر والمعاون، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، ولم يركن إلى الدنيا ولا طلب أمر الدنيا، بل جاء في بعض الآثار أنه يعني قال: أجوع يوما وأشبع يوما. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي.
ثم أورد رحمه الله أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء، يعني لم يجتمع في غدائه خبز ولحم، ولا في عشائه خبز ولحم، إلا على ضفف، يعني على كثرة أيادي الضيف، يعني إن جاءه الضيف جهز له النبي عليه الصلاة والسلام أو أحضر له من هذا الطعام. وقد سبق معنا الكلام عن أن الضفف قد يراد منه قضية كثرة الأيدي بسبب الضيوف، أو أنه من الطعام الذي تكثر عليه الأيدي، أو أنه من الضيق والشدة، قد يطلق الضفاف ويراد به الضيق والشدة، أي ما حصل هذا إلا على حال شدة وليس على حال رخاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنس لم يجتمع عنده النبي عليه الصلاة والسلام غداء ولا عشاء، الغداء الذي يكون في أول النهار والعشاء الذي يكون في آخر النهار وليس في الليل، هكذا ذكر أهل العلم. فالعشاء يكون في آخر النهار ولا يكون في الليل. قال من خبز ولحم، الخبز واللحم إذا خلط يسمى ماذا؟ الثريد، وهو أفضل الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهل الأفضل الخبز أم اللحم؟ ها إيش رأيكم؟ حسب الجوع الآن الظاهر. ها ها اللحم أفضل. ها طيب ها يا عبد الرحمن، الخبز تتحب الخبز. طيب على كل حال ذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله وقال بالنسبة للخبز فإن الخبز الحاجة إليه أعم وأكثر، الخبز الحاجة إليه أعم وأكثر، وأما اللحم فلا شك أنه أجل وأفضل، لا شك أنه أجل وأفضل. واستند ابن القيم رحمه الله إلى أمرين، أما الأمر الأول فإن اللحم طعام أهل الجنة، وأما الأمر الثاني ذكره في قول الله جل وعلا لا لا ادعو لربك أن يأتينا من فومها وعدسها. إيش أول الآية؟ لا هذه آية أخرى. لن نصبر على طعام وفدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال الفوم، الفوم يقول بعض السلف هو الحنطة، والحنطة الذي يصنع منها الخبز، فاستبدلوا، فقال الله عز وجل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تستبدلون هذا اللحم بهذا الطعام، فقال هذا أيضا دليل على المفاضلة. إذن لا شك أن اللحم من حيث الأفضل هو الأفضل، وهو طعامه أهل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجتمع عنده هذا إلا في الحال النادرة، كان يجتمع عنده هذا في الحال النادرة. نعم.
عن نوفل بن إياس الهذلي أنه قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصفحة فيها خبز ولحم.
عندك بصفحة؟ صحفة.
بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع، وهو أهل بيته من وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
ثم أورد حديث نوفل ابن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة من أهل الشورى وأحد السابقين البدريين رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وهذا في تنبيه على اختيار الصاحب والمجالس والمؤانس ومن يذهب ويأتي معك، فإن من جالس جانس، ولا شك أن الصديق يأخذ من صديقه، إما يأخذ خيرا إن كان من أهل الخير أو يأخذ شرا إن كان من أهل الشر، وهو يتأثر ولا محالة. فكان الصحابة رضي الله عنهم وكان التابعون أيضا يحرصون على انتقاء أصحابهم وعلى أنهم يتخيرونهم تخيرا. فقال وإنه انقلب بنا ذات يوم، يعني رجع معنا، إما من المسجد أو من السوق إلى بيته. قال: حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان إذا كان عنده ضيوف واحتاج إلى أن يغيب عنهم شيئا يسيرا أن يغيب عنهم، إما لاغتسال وإما لإحضار طعام وإما لأمر من الأمور التي تدعو إلى غيابه، وأن هذا لا يناقض إكرام الضيف. قالت: وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فيها ثريد. وذكر أنها صحفة واحدة، وهذا فيه حرصهم على أن يجتمعوا في الطعام، على أن يجتمعوا في الطعام. ولذلك جاء في الحديث: أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي، أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي. قال: فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. خبز الشعير الذي هو من أقل أنواع الخبز. مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشبع منه، ولا شك أن هذا يحمل على غالب أحواله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إنما هذا يحمل أيضا حتى على حال اليسر، حتى على حال الأمور المتيسرة له صلى الله عليه وسلم، ما كان يشبع، وإنما كان يصل إلى المرحلة ما دون الشبع، وذلك أنه يؤثر بالباقي، وذلك أنه يؤثر بالباقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والبطنة تذهب الفطنة، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت بدينا فطينا إلا محمد بن الحسن، إلا محمد بن الحسن. يقال أن الحسن البصري دخل عنده رجل فدعاه الحسن البصري إلى طعام، فقال: قد أكلت فلا أشتهي شيئا، قد أكلت فلا أشتهي شيئا. قال له الحسن: وهل يأكل أحد حتى لا يشتهي؟ يعني هل يوجد شخص يأكل حتى تسد نفسه؟ يعني لا يمكن يتصور. انظر يعني إلى حالهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، لا يتصور أن إنسان يأكل حتى لا يشتهي شيئا. معنى هذا أنه أسرف في المأكل، أسرف في المأكل. يقول مالك بن دينار رحمه الله، يقول: لوددت أن رزقي في حصاة أمصها، يعني الطعام في حصاة أمصها، وإني استحييت من ربي من كثرة دخول الخلاء، وإني استحييت من ربي من كثرة دخول الخلاء، يعني التوسع في النعمة وكثرة الطعام. فنسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم. فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وهذا هو الشاهد في ذكري في هذا الباب. قال: فلا أرانا أخرنا، يعني لا أجد أننا أخرنا إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لما هو خير لنا، أي لا يمكن أن نكون قد أخرنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتوسعت لنا الدنيا وصرنا نأكل اللحم ونأكل ما نشتهي. ليس هذا التأخير لأمر هو خير لنا، بل على العكس من ذلك. وهذا طبعا من زهده رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث.
نعم. ثم أورد باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما أورد حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الرواية المحفوظة أنه كان يلعق أصابعه الثلاث، أصابعه الثلاث. طبعا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني هو يلعقها، يلعق أصابعه بعد الطعام، أو يلعقها غيره، من غيره؟ قد تكون زوجه أو ابنه إذا كان لا يتقدر من ذلك، أو خادمه إذا كان لا يتقدر من ذلك. طيب ما العلة في ذلك؟ جاء العلة في الحديث قال فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، في أي طعامه البركة، يعني أن هذا قد يكون فيه البركة. طيب ما البركة هنا؟ البركة هنا ما يحصل من الشبع والانتفاع والتقوي على العبادة، ما يحصل من الشبع والانتفاع والتقوي كذلك على عبادة الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يجوز أن يسخر من هذه السنة أو أن يتعذر بعدم العمل بها عن كثرة الطعام، فلا صلة لكثرة الطعام بأمر اللعق. إنسان إذا شبع وبقي طعام يلعق أصابعه، ليس هذا من قلة الطعام كما قد يعني يتجرأ البعض ويقول مثل هذا الأمر. ولذلك هذا ما حدا بالخطاب رحمه الله أن يقول قد عاب قوم لعق الأصابع لأن الترفة أفسد عقولهم، أو الترفه أفسد عقولهم، يعني كثرة الطعام أفسدت عقولهم، فصاروا يقيسون ويعارضون السنة بهذه الأقيسة. قال وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر، أولم يعلموا أن الذي على أصابعه جزء من الذي أكله، كيف تقول هذا مستقذر؟ أو هذا الذي بقي على يدك أو على أصابعك هو جزء من الطعام الذي كنت قد أكلته. قال فلا يتحاشى منه إلا متكبر تارك للسنة، المتكبر المتعالي الذي لا يريد أن يفعل هذا حتى لا يقال أنت بخيل أو أنت جائع أو أنت، أو رجل تارك للسنة، وكلا الأمرين لا شك شر. فمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وهي من السنن المنسية والتي يعني قليل من يعمل بها. ما صفة هذا اللعق؟ طبعا ما هي الأصابع الثلاث؟ الأصابع الثلاث هي الإبهام والسبابة والوسطى، هذه التي كان يأكل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ بالوسطى، ثم بالتي تليها، ثم بالإبهام. هذه صفة اللعق. واستنبط أهل العلم فقالوا إذن يكون باطن الكف إلى وجهه، يعني ليس هكذا يلعق، إنما باطن الكف إلى وجهه، فيبدأ بالوسطى ثم بالسبابة ثم بالإبهام. ولماذا يبدأ بالوسطى؟ قالوا لأنها الأطول، فيكون أكثر ما بقي من الطعام فيها فيبدأ بها، أكثر ما بقي من الطعام فيها فيبدأ بها. إذن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلعق أصابعه الثلاث، يبدأ بالوسطى ثم السبابة التي تليها ثم ثم بالإبهام. هذا الأمر يعطينا أيضا الحرص على التقليل من الطعام. الآن يقال لك اضرب بإيش؟ هذا مخالف للسنة، لا تضرب بالخمس يا أخي، إذا كنت ستضرب اضرب بثلاث، هذا الذي يوافق السنة، إذا سمي أو صح أن يسمى ضربا فيكون بثلاث. لكن هل يجوز الإنسان أن يحمل الطعام أو أن يحمل الشيء بخمس؟ نعم يجوز له. ففرق بين أن يطعم نفسه بثلاث وبين أن يأخذ مثلا أن يأخذ لحمة أو عظما ربما يحمله بالخمس، فهذا حمل للطعام وليس أكل بالأصابع، فنفرق بينهما. إذن هذا السنة في أن يؤكل بثلاث، في أن يؤكل بثلاث أصابع، سواء كان خبزا أو كان ثريدا أو كان لحما أو أي شيء، فإنه يأخذه بالثلاث الأصابع، هذا هو السنة. هل يجوز إذا أكل بالخمس؟ قلنا يجوز، لكنه تارك للسنة، مخالف للهدي، وإلا فهو جائز. لكن الأكمل والسنة في ذلك أن يأكل بثلاث. بعض أهل العلم في جواز الأكل بالملعقة يرى أنها ربما فيها قرب من السنة بسبب أنها تمسك بثلاث، بسبب أنها تمسك بثلاث، ولا شك أن هذا فيه يعني نظر صحيح من هذه الناحية. وعلى كل حال فالسنة الواردة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث وكان يلعق أصابعه الثلاث. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث.
نعم، كما تقدم لعق أصابعه الثلاث كما قلنا بالترتيب الوسطى، ثم السبابة ثم الإبهام. نعم.
عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن.
وهذا أيضا كما سبق وهو لا يخالف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الدراع ونهسه، فأخذ الدراع بالثلاث ربما يصعب، فإنه ربما أخذه بالخمس، وهذا لا يعارض أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل بالثلاث. فالمراد هنا حمل الطعام وتقريبه، وليس أنه لم يأكل بالثلاث. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
قال، أورد أيضا حديث أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، وكان هذا أكثر طعامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ربما التمر في الشهرين، لا يوقد في بيتهم نار، كما قالت عائشة فيما مر معنا، قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والتمر هو غذاء وحلوى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع. الإقعاء كما ذكر الشيخ في الحاشية أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه مستوفزا غير متمكن، وهذا كان طبيعة أكله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأكل مقعيا غير متمكن صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبسط في الطعام، وإنما يكون مستوفزا غير مستقر غير متمكن، لأن التمكن وإعطاء الجسد راحته معنى هذا أنه يأكل مزيدا من الطعام، وإنما كان عليه الصلاة والسلام في أكله غير متمكن من جلسته، فكان يأكل شيئا يسيرا. وهذا أيضا يدل على تواضعه، فإن هذه الجلسة تدل على التواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهو يدل كذلك أيضا على عيشته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكل من الطعام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر، وكان له بعض الأنصار يأتون له بمنائح كما ورد معنا في الأحاديث السابقة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.